أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري رمز بإخراج البخاري وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي له، روى عن أبيه ويزيد بن زريع وعبد الله بن رجاء المكي وغيرهم، وعنه البخاري وأبو داود أطلق أبو داود له معناه في النسخ والمنسوخ.
قد يكتفى ممكن بما إشارة إليه يعني.
والنسائي بواسطة أبي الحسن الميموني والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم، وجماعة آخرهم محمد بن علي ابن زيد الصائي. قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 29 و200. قلت ذكر أبو علي الغساني أن أبا داود روى عنه في كتاب الزهد أيضا، وقال ابن عدي قبله أهل العراق ووثقوه وكتب عنه علي بن المديني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قلت لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي. ثم رأيت في التمهيد في ترجمة سعد بن إسحاق قال أبو عمر أحمد بن شبيب عن أبيه متروك، فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر، والله أعلم.
نعم، في هذه الترجمة ترجمة أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، وهو ممن أخرج له البخاري في صحيحه، وكذلك النسائي في كتابه، وأبو داود في الناسخ والمنسوخ. ذكر فيه قول أبي حاتم فقد قال فيه صدوق، وهذا تعديل من أبي حاتم. أبو حاتم رحمه الله تعالى معروف بالتشدد، فإذا عدل رجلا فعض على تعديله بناجي ذيك، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ونقل عن ابن عدي كذلك أنه قال قبله أهل العراق ووثقوه. هذه الكلمة أيضا لا يؤخذ منها التوثيق الصريح، لكن هذا يفهم منه القبول والرضا والتعديل، لكن لا ندري، يعني لا نقول أنه بمنزلة ثقة، فالعبارة أيضا مجملة، ولا ندري من الذي وثقه من أهل العراق حتى نقول يعني هناك إجماع على توثيقه. وكتب عنه علي بن المديني أيضا. هذه النقطة مسألة كتب عنه لم يكتب عنه صحيح، ليست بالمؤثرة جدا، ولكن هي مؤثرة. كيف يعني؟ لماذا يذكر الحافظ بن حجر والمزي كتب عنه علي بن المديني لم يكتب عنه علي بن المديني؟ هذه تشعر في بعض السياق بالرضا، فكلمة كتب عنه علي بن المديني هذه عبارة مدح، بذي ذي بذ، هذه عبارة مدح. وإلا إذا لم تكن تشعر بالمدح أو تفيد مدحا فلماذا يريدها؟ لا سيما الحافظ ابن حجر ينقل هذا. الحافظ هو ذكر في التهذيب أنه يهذب ما في أصله وهو كتاب المزي رحمه الله تعالى. إذن كون أيضا يورد هذه العبارة وإن كانت من عبارة المزي رحمه الله وكتب عنه علي بن المديني كنفس الكلام في وذكر ابن حبان في الثقات. مجرد ذكر ابن حبان هكذا ليس مؤثرا ولا نستفيد من شيء للتساوي ابن حبان، لكن يفيد في بعض الأحيان، يفيد في بعض الأحيان، وإلا إذا لماذا يذكرونه؟ وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قد يقول قائل: طيب الحافظ ابن حجر قال لم يلتفت أحد إلى هذا القول، فهذا القول لا فائدة منه. لو كان منه فائدة كما تقول أن الذي يدون دائما يكون من وراء فائدة، فلماذا دون كلمة الأزدي ونقل عبارة الأزدي وعبارة الأزدي لا يلتفت إليها؟ نقول في هذا الموطن للرد عليه، لدفع إهام المتوهم الذي قد يتوهم أنه هذه الكلمة تطعن في الرجل أو تقدح في الرجل، فأورد ذلك من أجل ماذا؟ الجواب والرد. واضح؟ وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ: قلت لم يلتفت أحد من هذا القول. وهذا أيضا ضموه في الفوائد عندكم، تمام؟ رد الحافظ تضعيف أبو الفتح الأزدي في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي، وقال: بل الأزدي غير مرضي. والفائدة تكتب: فقد يكتب بعض أهل العلم تضعيفا أو توثيقا ولا يحتجون بذلك من باب الجواب عنه أو الرد عليه. قال: ثم رأيت بالتمهيد لترجمة سعد بن إسحاق. قال أبو عمر أبو
ابن عبد
البر أحمد بن شبيب عن أبيه متروك، قال: فكأنه تبع الأزدي، فإنه إنما أنكر عليه حديث سعد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر. إذن إذا عرفت أو عرف مصدر كلام الإنسان أو أصله فما بني على الباطل فهو باطل. وينظر إلى كلمة الحافظ قال لم يلتفت أحد إلى هذا القول، يعني رجع الحافظ أولا إلى كلام العلماء أيضا كيف تعاملوا مع كلام الأزدي، فرأى أن العلماء لم يعملوا بذلك، والرجل قبله أهل العراق ووثقه، والرجل وثقه أبو حاتم وقال فيه صدوق. إذن لابد أيضا من الرجوع كيف تعامل العلماء مع مثل هذا الكلام. فالرجل صدوق كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى، ماذا قال؟
قال: صدوق من العشرة.
استعاد التقريب؟ صدوق. هذا أيضا يفيدنا أن الحافظ رحمه الله تعالى ترجم لأحمد بن شبيب الحبطي بقوله صدوق لقول أبي حاتم فيه صدوق، ولم يقل فيه ثقة. لم يقل فيه ثقة، فلا يأتي رجل فيقول أبو حاتم متشدد فكونه يقول في الرجل صدوق فيحتمل أنه ثقة ولتشدده نزل، فنقول نحن فيه إيه؟ ثقة. الحافظ لم يتعامل مع هكذا تراجم، لم يتعامل بهذه الصورة. نعم.
أحمد بن شعيب بن علي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن.
نعم. بحر، رحمه دخلنا في البحر. نعم.
رمز بإخراج مسلم له: سمع من خلائق لا يحصون يأتي أكثرهم في هذا الكتاب. وروى القراءة عن أحمد بن نصر النيسابوري وأبي شعيب السوسي. وعنه ابنه عبد الكريم وأبو بكر أحمد بن محمد ابن إسحاق ابن السني وأبو علي الحسن ابن الخضر الأسيوطي والحسن بن رشيد العسكري وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني الحافظ وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا ابن حابوي
حبويا
ابن حبويا
مكتوب عندك ماذا؟
حيويا
طيب صح
ومحمد بن معاوية بن الأحمر ومحمد بن قاسم الأندلسي وعلي بن أبي جعفر الطحاوي وأبو بكر أحمد بن محمد بن المهندس هؤلاء رواة كتاب السنن عنه وأبو بشر
نعم يا عمر لما نبحث في تراجم مثل هؤلاء نبحث عنهم أين؟ ليه؟ حش التهذيب ليه؟ تمام وقد يكون في هؤلاء من روى عنهم من هو متأخر عن النسائي كابن ماجه مثلا
نسأل
قد يكون في هؤلاء من يترجم له هنا في حد من رواة السنة متأخر عن النسائي؟ ابن ماجه مثلا؟
ابن ماجه متأخر عن النسائي
توفي سنة كم؟
75
يبقى متأخر عن النسائي؟
لا النسائي متأخر
طيب بتقول له طيب الترمذي متأخر عن النساء المتقدم
لا
متقدم أيضا إذن كل هؤلاء لا يبحث عنهم فين في التهذيب وإنما يبحث عنهم في الكتب الأخرى غير الرجال الكتب الستة إلا من كان من أقرانه ممن سيأتي ذكرهم نعم
وأبو بشر الدولابي وهو من أقران وأبو عوانة في صحيح وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر ابن الحداد الفقيه
هذا مترجم لهم في كتب في التهذيب وكذا الدولابي وعوانة نعم
وأبو جعفر العقيلي وأبو علي ابن هارون وأبو علي النيسابوري الحافظ وأمم لا يحصوا قال ابن علي سمعت منصور الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان أبو عبد الرحمن إمام أئمة المسلمين
من أئمة المسلمين إمام من أئمة المسلمين أما إمام أئمة المسلمين فلا يعني خلاص بقى نعم
وقال محمد بن سعد البارودي ذكرت النسائية لقاسم
البارودي ولا الباوردي
برأي
عندكم الباوردي ليش تختار
الفكر ذكرت النسائي لقاسم المطرز فقال هو إمام أو يستحق أن يكون إمام وقال أبو علي النيسابوري سألت النسائي وكان من أئمة المسلمين ما تقول في بقية فذكر كلام في بقية
عندنا شيخ
في تحت تحرف في المطبوعة صلى الله عليه محمد ما نقول في نفي صح؟
نعم
هذا تحريف تاني انت عندك ايه؟
بقية
ده صارت نسخته يعني مش دايما المخطئ يستمر على خطأ يعني هم الآن اللي بيعدلوا نعم
وقال في موضع آخر أخبرنا النسائي الإمام في الحديث بلا مدافع وقال في موضع آخر رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري اثنان في وطني وأسفاري رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري اثنان بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب والنسائي بمصر وعبدان بالأهواز وقال مأمون المصري خرجنا إلى طرطوس فاجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد
طرطوس
خرجنا إلى طرطوس فاجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد ومركع وأبو الأذان
وكيلجة
وكيلجة وغيرهم فكتبوا كلهم بانتخاب النسائي.
هذا في مدح بانتخاب النسائي، أي النسائي هو الذي ينتقي لهم الأحاديث. فانظر لما يكون عبد الله بن أحمد واضح، ومعه كذلك اجتمع من حفاظ عبد الله بن أحمد ومرتع وأبو الآذان وكيلجة، يعني هؤلاء لا أعرفهم من جئتهم حق المعرفة، لكن المشهور منهم عبد الله بن أحمد، لكن هو وصفهم كذلك بأنهم من الحفاظ. كيلجة نعم يعني لقب أذكره. نعم.
وقال أبو الحسين بن المظفر ابن المظفر: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد وإقامته السنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان، وأن ذلك لم يزل دأبه إلى أن استشهد.
شوف أيضا ما يأتي المدح من البلدي من أهل البلد، هذا مدح رفيع. لماذا؟ لأن الغالب دائما تجد أن البلدي يعني في نفسه ما فيها من بلدية، والعالم في البلد يكون في نفسه من أخيه العالم في هذه البلد، لكن إذا كان الأمر فيه تجرد وإخلاص لله سبحانه وتعالى يكون مثل هذا المدح من مشايخ. ولذا قال: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن. نعم.
وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول.
عندك يا هشام الحاكم: سمعت علي بن عمر. من هو علي بن عمر؟ الحافظ تسألني؟ أجاوبك يعني أنت تسألني؟ نعم عند جارك. نعم وحنين لك دارقطني، متأسف ليه. هو دارقطني ولا لا؟ متأكد بتبص في الكتاب، هو الكتاب مكتوب عندك دارقطني ولا في الحاشية؟ طيب الحمد لله. نعم أحسنت. نعم.
وقال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر.
إذن يا أخي أحمد عبده الحاكم سمع من الدارقطني؟ ها؟ أيوة إيه؟
سمع من الحاكم، سمعت عليه.
متأكد؟ تمام؟ ها؟ طب مستعد. تلميذ الدارقطني له سؤالات، واضح؟ له سؤالات في الحديث في العلل في الرجال من الدارقطني رحمه الله. نعم.
يقول أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصر. وقال مرة: سمعت علي بن عمر يقول: النسائي أفقه مشايخ متصوف عصره.
قال مرة: سمعت علي بن عمر يقول: النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره. تحرفت في المطبوعة إلى مصوفي عصره.
وأعرفهم بالصحيح والسقيم وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع، فقال أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه وهو عليل وتوفي مقتولا شهيدا. وقال الدارقطني أيضا: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن. كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها.
ترجمة كان يغمى كذا بتكرار ترجمة. نعم.
ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. وقال الدارقطني:
هو عامة كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة بمعنى يعني الباب وما فيه من حديث عن ابن لهيعة، واضح؟ فما حدث بها، وذلك لاختلاط ابن لهيعة، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة، وهذا يدلك على مزيد ورع النسائي. ما ألقى بحديث الرجل إلا لورعه، فذكر ذلك يدل على ورع أبي عبد الرحمن رحمه الله. نعم.
وقال الدارقطني: كان أبو بكر ابن الحداد الفقيه كثير الحديث، لم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط، وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى.
هذا أيضا سبحان الله، الرجل عنده حديث عن النسائي وعن غيره، جمعها كثير حديث مكثر، لكن عند التحديث لم يعني يثق في أحد كثقة في النسائي، ولذلك اكتفى بالتحديث عن النسائي وفقط. وهذا أيضا يدلك على ورع أبي بكر بن حداد الفقيه، لأن التحديث في شهوة أن يخرج ما عنده وما عند عن ثقات أيضا مشاهير، ومع ذلك يكتفي بماذا؟ بالرواية عن أو التحديث عن النسائي.
وقال أبو بكر المأموني: سألته عن تصنيفه كتاب الخصائص، فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، وصنف كتاب الخصائص.
يعني فيه ذكر خصائص علي رضي الله تعالى عنه، معلوم أن الذين انحرفوا والنواصب انتشروا في بلاد الشام، فصنف رحمه الله تعالى كي يذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
وصنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة.
إذن يستفاد من ذلك أن التصانيف أيضا تكون بحسب الحاجة، ولا يأتي الإنسان هكذا يصنف كتابا لا فائدة منه. هذا الموطن يكون فيه منه فائدة، عندما تصنف كتابا ويكون لك حاجة فتقول تذكر أن أسوتك في ذلك العلماء، فقد صنف الإمام النسائي كتابا في فضائل علي بن أبي طالب لما رأى المنحرفين والذين وقعوا في آل البيت، فصنف من أجل أن يهديهم الله تعالى بذلك. هذا من أسباب التصنيف، وكما صنف الحاكم المستدرك بسبب الشيعة الذين قال لا يصح عندكم إلا كذا، وكما صنف العلماء كتب السنة في الرد على المبتدعة إلى آخره. قال: صنف كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة وقرأ على الناس. قد يكون أيضا في ذلك دفع إيهام أن الرجل ليس متشيعا، فأيضا أراد أن يتوسط فصنف أيضا كتبا أو كتابا في فضائل الصحابة، وموجود أيضا في السنن الكبرى فضائل الصحابة، لينفي عن نفسه أيضا ما ينسب إلى المتشيع في الحط على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستفاد منه أيضا أن سيتميز. يعني أنت الآن في موطن، هذا الموطن ترد فيه على وليكن مثلا الممثلة والمشبهة، فلا بد أن تذكر أيضا ما يدل على أنك لست من المعطلة، لست من المعطلة، فتتوسط في ذلك، لا أنت بالمشبهة ولا أنت بالمعطلة، فإن المشبهة يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وإن كان أصل هذا التشبيه هو التعطيل، وفي فكرة أن هذا التعطيل عفوا أصله التشبيه، تعطيل أصل التشبيه. في حاجة نشوف هذا شيء أفضلتك تفضل. نعم.
ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة وقرأها على الناس، وقيل له: وأنا حاضر، ألا تخرج فضائل معاوية؟ فقال: أي شيء أخرج، اللهم لا تشبع بطنه، وسكت السائل.
هو هذا السبب في ضربه رحمة الله تعالى عليه وقتله، وما قال ذلك أنه لا يرى فضلا لمعاوية رضي الله تعالى عنه أو ينتقص من معاوية رضي الله تعالى عنه، ولكن كان ذلك أيضا من هؤلاء المنحرفين، كان هذا من هؤلاء النواصب، فأراد أن يأتي وأن يصدم هؤلاء بما يخفف من غلوائهم ومن شدتهم، لكن هذا خطأ في حد ذاته، هذا يعني جزاه الله خير، لكن أدى ذلك به إلى القتل. نعم.
وقال النسائي: يشبه أن يكون مولدي سنة 1520، لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة 1535، أقمت عنده سنة وشهرين.
إن شاء الله. طيب، يعني 15 مئتين رحلتي في سنة 35
مش
من سنة يا أقصد في سنة 35 ومئة ولا وكان سنه 35
في سنة
رحلتي الأولى طيب كانت في سنة 35 يعني 35 ومئة
ومئتين
أن يكون مولدي في سنة 15 ومئتين إذن 35 ومئتين يعني بعد ايه بعد مولده بكم
20
سنة نعم
وقال ابن يونس قادم مصر
نعم
أقمت عنده سنة وشهرين وقال ابن يونس قادم مصر قديما وكتب بها وكتب عنه وكان إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة 200 و300 وتوفي بفلسطين يوم الاثنين 13 خلت من صفر سنة 300
ما شاء الله يعني عاش 85 سنة تقريبا
هو قلت قال الذهبي في مختصره عاش 88 سنة وكأنه بناه على ما تقدم من مولده فهو تقريب
ما شاء الله يعني ما قتلش رجل سبحان الله ثلاثة 88 سنة ما شاء الله تعالى الزيادة أو طول العمر يكون فيه خير للعالم يعني يصنف ينقح وهناك من أهل العلم من يعني صارت إليه الوفاة أو مات مبكرا فلم يتأتى له ما تأتى للبعض من تنقيح كتبه ومن تأليف ومن التصنيف إلى آخره ومن الناس من يأتي يكون عنده عمر أكثر من هذا العمر ولكن لا يستعمله في طاعة الله فيكون وبالا ونكالا عليه طبعا
الحاشية عندي قال الدكتور بشار عواد معلق على تمام المسائل في هذه الكمال وضع الحجر علامة الإمام المسلم ميم على اسمه في التهذيب والتقريب وهكذا وجد تهمة في المطبوع منهما ولم نجد هذه العلامة في الأصل ولا عند المختصرين الآخرين ولا نظن أن مسلما روى عنه قال انتهى قال المحقق قلت وأنا أيضا لم أجد هذه العلامة في نسخة التقريب المخطوطة التي بين يدي وهي نسخة بخط ابن حجر نفسه فلا أدري من أين أتى طابع التقريب والتهذيب بهذه العلامة والله أعلم
وعندكم مين؟
نعم شوف هذا اسمه سلم أحمد بن شعيب فقط من غير الاسم
أنا عندنا أحمد بن شعيب فقط ما فيش مين وعامة يقول وضع المؤلف علامة الإمام مسلمين هنا أيضا قال مغطي ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة طيب حبلنا ذيك
لدينا نص ساعة
لا هو نص ساعة
لدينا نص ساعة بس
والتاني كم؟
تاني ساعة وعشر دقيقة
يعني ساعة وستين دقيقة الوقت ساعة وستين دقيقة
ساعة لا مية دقيقة مية دقيقة
يعني ساعة وستين دقيقة
ما يجيبش ساعة ستين دقيقة
ده بس حاجة عشان نطيب نفس الشيخ محمد
والله كنت لسه هشوف الله يعينك والله لسه منك
أي حاجة كده على الحق مش خلاص نقف في الهواء إن شاء الله